الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، هذا هو الدرس الخامس عشر من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف فيه: باب في العطاس. حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك يحيى. هذا حديث حسن، فيه محمد بن عجلان صدوق. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس، يعني إذا صدر منه العطاس، وضع يده أو ثوبه على فيه، أي على فمه، من أجل ألا يتطاير شيء من رذاذ العطاس إلى غيره، أو أن يكون مؤثرا في الهواء، خشية من انتقال الأمراض والعدوى. قوله: خفض أو غض بها صوته، يعني أنه لا يرفع الصوت بعطاسه، وإنما يحاول أن يقلل الصوت، وهكذا يقوم بتغطيته من أجل ألا يصدر منه رذاذ. قال المؤلف: حدثنا محمد بن داود ابن سفيان وخشيش بن أصرم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. هذا حديث صحيح، قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله خمس، يعني خمس خصال أو خمسة أفعال تجب، أي تلزم المسلم على أخيه. وظاهر هذا أن هذه الأفعال واجبة يأثم تاركها. أولها رد السلام، فإن إلقاء السلام مستحب، بينما رده من الواجبات. وقد قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله فحيوا هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. قوله وتشميت العاطس، يعني إبعاده عن الشماتة، إبعاده عن الشماتة، وذلك بالدعاء له بالهداية إلى الأحسن. وذلك أن من سمع العاطس قال له: يرحمك الله متى حمد الله. أما الصفة الثالثة فقال: وإجابة الدعوة. فقال: وإجابة الدعوة. وحمل الجمهور هذه اللفظة على ما إذا كان هناك وليمة زواج تقام أول ليلة وليس فيها منكرات، فإنه حينئذ تلزم إجابة الدعوة. وقوله وعيادة المريض، أي زيارة المريض في أثناء مرضه. واتباع الجنازة، أي أن من حق المسلم على أخيه أنه يسير مع جنازته. وقد رأى أكثر أهل العلم أن اتباع الجنازة أو صلاة الجنازة من فروض الكفايات. قوله باب كيف تشميت العاطس، أي إذا عطس العاطس فحمد الله، ماذا نقول له؟ وما هو اللفظ المشروع في ذلك؟ قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم وعليك وعلى أمك، ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك. قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. قال حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر قد اضطرب في إسناده، واختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا، فمرة يزيدون في الرواة ويذكرون وسائط في هذه الأسانيد ويغفلونها أخرى، وغالب هذه الوسائط التي حذفت أنها لرجال مبهمين أو مجاهيل، وبالتالي توقف بعض أهل العلم في هذا الخبر. وقد قال طائفة بأن سالم بن عبيد الأشجعي هذا ليس بمعروف وليس من الصحابة، ولا يبعد أن يكون خالد هذا مجهولا، فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة. وعلى كل، فقوله في هذا الخبر، هذا الخبر يدل على أنه لا يصح لمن عطس أن يسلم، وإنما المتعين في حقه أن يقول الحمد لله. قوله لعلك وجدت مما قلت، يعني أن ذلك الرجل لما عطس فقال السلام عليكم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، قال حينئذ قال هذا الرجل لسالم لعلك وجدت مما قلت لك، لعلك وجدت مما قلت لك، يعني يقوله سالم وجدت يعني أنك غضبت وحزنت بسبب ما قلت لك. قال نعم لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله نبه عليه بقوله عليك وعلى أمك على أنه أخطأ في إيراد السلام في هذا الموطن، وليس هذا من مواطن السلام، فهم في مجلس واحد وفي موطن واحد، ولم يحصل بينهما تفرق ولا اختلاف، فلا داعي لذكر السلام هنا. ولذا قال طائفة لما كان هذا من البلاهة لم يكن الجواب عليه إلا بهذا اللفظ ليبقى الحكم في ذهنه. وقوله إذا عطس الرجل من إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال بعضهم هذا يستفاد منه وجوب الحمد، لأن قوله فليحمد فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وليس ولكن العلماء يرون استحباب الحمد هنا. قد ذكر أو نقل النووي الاتفاق على أنه من المستحبات. وقوله في هذا الخبر قال فذكر بعض المحامد، يعني أن الراوي ذكر عنه أنه جاء بلفظ الحمد، لكنه لم يقم لم يحفظ الراوي تلك الألفاظ. وفي بعضها أنه قال فليقل، قال هنا فليحمد الله، في بعضها قال فليقول الحمد لله رب العالمين. وقوله وليقل له من عنده، أي يقول للعاطس من بجواره إذا حمد الله بعد العطاس يرحمك الله يرحمك الله، وليرد يعني ذلك العاطس عليهم يغفر الله لنا ولكم. في بعض الألفاظ قال ويقول هو يهديكم الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ولذا ذهب الجمهور إلى أن العاطس يقول في الرد على التشميت يهديكم الله ويصلح بالكم، وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي يتخير بين اللفظين. قال المؤلف حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث حديث صحيح وهو في البخاري. وبالاتفاق أن العاطس يقول الحمد لله الحمد لله. وهنا زاد في هذا الخبر على كل حال على كل حال، فلا بأس أن يقال بذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الرد عليه فإنه يقال له يرحمك الله يرحمك الله، لكن لا تقال إلا بعد العطاس وبعد التشميت وبعد التحميد من العاطس. وقوله ويقول هو يعني أن العاطس مرة أخرى يقول يهديكم الله، أي يرشدكم سبيل الهداية ويصلح بالكم أي حالكم. قول المؤلف باب كم يشمت العاطس، أي هل هناك سقف معين لعطسات العاطس التي يحمد الله فيها من أجل أن يشمت فيها، أو أنه يشمت ولو استمر عطاسه وتكرر كثيرا؟ قال المؤلف حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. هذا الخبر خبر موقوف من كلام الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن فهو من رواية ابن عجلان. وقوله شمت أخاك أي إذا عطس أخوك فحمد الله فشمته ثلاث مرات، فما زاد يعني لو قدر أنه عطس بعد المرة الثالثة من العطاس فحينئذ نعلم أن هذا العطاس زكام، وبالتالي لا يشرع فيه ما يشرع في غيره من الأمراض التي يشمت صاحبها. قال المؤلف حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تشاهد أنهم اختلفوا في هذا الخبر عن ابن عجلان، فرواه يحيى عن ابن عجلان بسنده موقوفا، ورواه الليث عن ابن عجلان بسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله في هذا الخبر: فليقل الحمد لله على كل، قوله في هذا الخبر رواه أبو نعيم، يعني أن موسى بن قيس وافق الليث بن سعد في هذا الخبر، ولكن موسى بن قيس قد اختلف فيه بين أهل العلم. قال المؤلف: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تشمت العاطس ثلاثة، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. هذا حديث فيه جهالة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس متصلا، بل هو من المراسيل. فعبيد بن رفاعة إن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني أيضا ممن تكلم فيه، وهذا الخبر يعني أن العطاس ثلاث مرات يشرع تشميت العاطس فيه. قال المؤلف: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله، ثم عطس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مزكوم، رجل مزكوم. هذا حديث صحيح أو حسن الإسناد، وهو في صحيح مسلم. قوله أن رجلا عطس أي أصابه العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شمته. وظاهر هذا أن هذا العاطس قد حمد الله تعالى، قال ثم عطس، ظاهرها أنها مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم، يعني مريض بمرض الزكام. وقال المؤلف: باب كيف يشمت الذمي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث قد أخرجه أهل السنن وصححه الإمام الترمذي. قال: كانت اليهود تعاطس، أي أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحركون أنفسهم ونفسهم من أجل أن يكون عليهم العطاس، وذلك من أجل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فكان بدل أن يقول: يرحمكم الله، يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وذلك أن الرحمة مختصة بالمؤمنين، ولا يصح أن تكون لغيرهم. باب في من يعطس أو يعطس ولا يحمد الله. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير حاء وأخبرنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان المعنى قال أخبرنا سليمان التيمي عن أنس أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما، قال أحمد أو فشمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. وفي هذا أن التشميت العاطس إنما يشرع في حق من حمد الله تعالى بعد عطاسه. قال عطس رجلان أي كل منهما عطس، ولا يلزم أن يكون في وقت واحد، لكنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما أي أجابه بعد عطاسه وحمده لله سبحانه وتعالى. قال فشمت أحدهما وترك الآخر أي أن من لم يقاس مثل الأول تركه في محال باردة جميلة، وبالتالي لم يلحقه شيء من الحرج ولا النقص. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر لهم قوته لا يعني نقصان محلهم ومنزلتهم. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما، قال أحمد أو فشمت أحدهما. وفي رواية أو قسمت أحدهما وتركت الآخر، والمراد بذلك أنك دعوت لمن تكلم في ذلك دعوت له وتركت الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني الذي حمد الله، إن هذا حمد الله يعني فشمته، وهذا لم يحمد الله فلم أشمته. وفي هذا بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله تعالى لا يستحق الجواب. قال المؤلف رحمه الله أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه وفي لفظ وعلى وجهه، وانبطح بمعنى انكب على الأرض على جهة أو على جهة يرى الآخرون منها أنه نائم في ذلك. قال المؤلف حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال أنبأنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة ابن قيس الغفاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة أو بجشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربناه، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشرب، ثم قال إن شئتم نمتم يعني عندنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده يعيش بن طخفة بن قيس الأنصاري الغفاري وقد تكلم فيه. قال المؤلف: قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال يعني يعيش هذا قال طائفة من أهل الحديث بأنه من المجاهيل، وأما أبوه فمن الصحابة. قال يعيش: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فانطلقنا فقلنا، فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم نمتم أو بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر، مر على بطني مضطجع على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم أن هذا الخبر من رواية يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، وقد تكلم فيه، ورأى جماعة أنه من المجاهيل. وقوله كان من أصحاب الصفة، الصفة مكان في آخر المسجد النبوي قد صف وهيئ للمساكين ليسكنوا فيه. وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، يريد أن ينفعهم بشيء من الأكل. قال: فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ابنته عائشة بأن تطعمه مع أصحابه، وفيه كرامة أهل الصفة، وفيه أيضا فضيلة إضافة الضيوف وإطعام الطعام. قال: فجاءت بحشيشة، والحشيشة نوع من أنواع الطعام يصنع من القمح، وقد يلقى معه لحم أو تمر. وقوله: قال فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة مطعمين، يعني طعاما آخر غير الطعام الأول. وقال فجاءت بحيسة يعني من تمر، فيها شيء من مثل القطات، يعني حجمها مثل القطات، وهو نوع من أنواع الحمام، وقريب من حجم الحمام. ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من لبن، والعس القدح الصغير. وقال هنا: فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال، يعني أنهم طلبوا أن يشربوا. قال: فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم نمتم أي بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، يعني أي المكانين تختارون، أردتم أن تبيتون عندنا في البيت أو تبيتون في المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، يعني السحر السدس الأخير من الليل، واضطجاعه يعني وهو متمكن من ذلك أن يدخل أقدامه بعضها في بعض. قال: إذا رجل يحركني برجله، يعني أننا أخذنا شيئا من الضجعة، قال فإذا برجل يحرك رجله، فما كان منه إلا أن استعد لذلك، فكان الذي يحركه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. الضجعة نوع من أنواع التهيؤ للنوم بالنوم على الأرض ونحوه. قال فنظرت، يعني أنني تطلعت إلى أن أرى من ذلك الشخص الذي تصرف فضرب فوقف على رأسي. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب في النوم على السطح، وذلك أن مراد المؤلف أن سطوح البيوت والتي كانوا ينامون عليها في الحر من أجل أنها أبرد من بيوتهم، فإذا كان السطح ليس فيه تحجير ولا سور يصد من نام على السقف أن يسقط من البيت. قال المؤلف حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة ابن عبد الرحمن عن ابن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. قوله هذا الحديث فيه عدد من الرواة الذين تخف معرفة أهل العلم بهم، منهم عمر بن جابر الحنفي ووعلة بن عبد الرحمن بن وثاب، وقد حكم عليهما الحافظ بأنهما مقبولان. وقوله هنا من بات أي من نام نوم الليل على ظهر بيت أي على سطح بيت ليس عليه حجار، أي ليس من شأن ذلك البيت أن يكون له جدار على أطراف ذلك السطح. قال فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة يعني أنه هو الذي جنى على نفسه، فلو قدر أنه نام فسقط بعد ذلك من السقف لعدم وجود الجدار الذي يرده، فإنه حينئذ هو الذي أسقط نفسه، وبالتالي يكون من وضع الجدار بريء الذمة. قال المؤلف باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد أنبأنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. قوله هذا حديث في رواته شيء من الكلام، عاصم بن بهدلة منهم من حسن حديثه وقال صدوق وبعضهم تكلم فيه، وشهر بن حوشب تكلموا فيه لكون كتبه ليست عنده، والأظهر أنهما صدوقان. قال عن أبي ظبية بعض أهل العلم رأى أنه من المجاهيل. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر، يعني هذا يشمل جميع أفراد الناس، يبيت يعني ينام في الليل على ذكر، يعني قد قال أذكار النوم، طاهرا يعني قد توضأ، فيتعار من الليل يعني يستيقظ بعد منامه في أثناء ليله، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت: قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: قال فلان: لقد جهدت أن أقولها، يعني حاولت وبذلت من أجل أن أقول هذا الذكر عند الاستيقاظ من نوم الليل، فما قدرت على ذلك، لعله على جهة النسيان أو أنه لا يتذكر هذا اللفظ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان بن عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود: يعني بال. هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل أي استيقظ فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، يعني أنه لم يستكمل وضوءه وأنه نام بعد ذلك وأنه نام بعد ذلك. باب كيف يتوجه، في لفظ كيف يتوجه الرجل عند النوم، أي ما الذي يفعله وإلى أي جهة يتوجه في أثناء نومه. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. قولها كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع الفراش الذي ينام عليه نحو مما يوضع الإنسان في قبره، أي على حجم القبر الذي يوضع فيه الإنسان. قوله مما يوضع أي نحو أو قريبا من الفراش الذي يوضع الإنسان، أي يفرش للإنسان الميت في قبره وكان المسجد عند رأسه أي عند قريبا من مكان الرأس عندما ينام ومعناه أنه قد جعل مكانا يسيرا لفراشه، ومعناه أيضا أنه كان ينام على جنبه الأيمن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، كما نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا وزلاتنا. اللهم ارفع درجاتنا عندك وأصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.